أهلا ومرحبا بكم.
على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من المستمع من الرياض، يقول في هذا السؤال له فقرتان. الفقرة الأولى يقول: هل طلاق السكران يقع؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اختلف العلماء رحمهم الله في طلاق السكران هل يقع، والمراد بالسكران الذي لا يدري ما يقول من أجل سكره. فقال بعض أهل العلم إنه لا يقع طلاق السكران لأنه لا يدري ما يقول، فهو يتكلم بلا قصد وبلا روية. وإذا نفذنا طلاقه لزم من ذلك تحريم زوجته عليه وحلها لغيره. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته، فتبين أنني إذا قلت بوقوع طلاق السكران أتيت خصلتين أحليتها لغيره وحرمتها عليه، وإذا لم يقل بوقوعه أتى خصلة واحدة وهي تحليلها لزوجها. وقال بعض أهل العلم: يقع طلاق السكران لأن سكره هذا سكر محرم غير معذور به، فيقع عليه الطلاق زيادة في عقوبته. والقول الأول أظهر من حيث النظر، لكن لو كثر هذا في الناس، أي كثر السكر فيهم والطلاق، فرأى الحاكم الشرعي تنفيذ هذا الطلاق وإيقاعه، فتلك سياسة عمرية ساس عمر بها الناس في الطلاق الثلاث، حين كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعهد أبي بكر رضي الله عنه، وعهد وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه، طلاق الثلاث واحدة. فلما أكثر الناس منه وهو حرام، قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم ومنع من طلق ثلاثا من الرجوع إلى زوجته. وإنني بهذه المناسبة أود أن أوجه نصيحة لإخواني المسلمين الذين ابتلوا بشرب الخمر أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر، وأن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وأن الإنسان إذا ابتلي بها فقد يطلق نساءه ويتلف أمواله ويفجر بأقرب الناس إليه. ولهذا تسمى الخمرة أم الخبائث ومفتاح كل شر. ومن ابتلي بها فإن باب التوبة مفتوح، فليتوب إلى الله عز وجل قبل أن يفوت الأوان، وليمحو ذكرها من قلبه، وليبتعد عن مخالطة من ابتلوا بها، وليستعين الله وليسأله الثبات. فإذا علم الله منه صدق النية قواه على الترك، وإلا فإنه يهلك. نسأل الله العافية لنا ولإخواننا المسلمين.
اللهم نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائل له الفقرة الثانية، يقول: من هم المعتزلة؟
المعتزلة هم طائفة مبتدعة يقولون في الله وفي كلام الله وفي أفعال الله ما يخالف مذهب أهل السنة والجماعة، ورئيسهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء. وسموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري، حيث كان يقرر أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فاعتزلوا هذا المجلس مجلس الحسن البصري، وقالوا بقولتهم المشهورة: إن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين فليس مؤمنا وليس كافرا، لكنه مع ذلك مخلد في النار. فهم يلتقون بالخوارج في القول بأن فاعل الكبيرة مخلد في النار، لكن الخوارج يصرحون بأنه كافر خارج عن الإسلام، وهؤلاء يصرحون بأنه خارج عن الإسلام لكن لا يجرؤون أن يقولوا إنه كافر، بل يقولون إنه في منزلة بين منزلتين. فأثبتوا هذه المنزلة المخالفة لكلام الله عز وجل، حيث قال تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وليس هناك قسم ثالث ليس بكافر ولا مؤمن إلا على قول هؤلاء المعتزلة الذين يبتدعون في دين الله وشريعته ما ليس منها. نعم.
بارك الله فيكم. السائل من تونس يقول: كيف يكون الحب في الله والبغض في الله؟ أرجو منكم الإفادة، مأجوري.
يكون الحب في الله أن ترى شخصا صاحب دين وعلم، صاحب عبادة، صاحب خلق، صاحب حسن معاملة، فتحبه لما في قلبه، لما قام به من طاعة الله والإيمان به، فهذه المحبة في الله. البغض في الله أن ترى شخصا عاصيا متهاونا بدينه لا يبالي، فتكرهه وتبغضه لما هو عليه من التهاون بدين الله عز وجل. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ولهذا يجب علينا أن يكون حبنا وبغضنا لله عز وجل. لا نحب إلا من أحبه الله، ولا نبغض إلا من أبغضه الله. نحب من أحبه الله وإن كنا لا نميل إليه ميلا طبيعيا، نكره من يكرهه الله وإن كنا نميل إليه ميلا طبيعيا، حتى يحصل لنا التمسك بأوثق عرى الإيمان. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل أيضا من تونس له السؤال الثاني، يقول: عندنا إمام مسجد لا يستدل إلا بالأحاديث التي رواها الشيخان فقط، فهل هذا صحيح فضيلة الشيخ؟
الصحيح أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حجة، سواء كان من الصحيحين أو من غيرهما. والصحيحان لم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هناك أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين ولا في أحدهما، وقد قبلها الناس وصححوها وعملوا بها واعتقدوا مقتضاها. فيقال لهذا الرجل: لماذا كنت تحتج بما رواه الشيخان البخاري ومسلم دون غيرهما؟ إذا قال: لأن كتابيهما أصح الكتب، قلنا: إذن المدار على الصحة، فأي كتاب كان فيه حديث صحيح فإنه يجب عليك أن تقبله. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أسأل عن جلسة التورك، ما حكمها؟
التورك هو أن ينصب المصلي رجله اليمنى فتكون بطون أصابعها إلى الأرض، ويكون عقبها نحو السماء، ويخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيسر، ويقعد على الأرض على مقعدة. هذه الصفة. الصفة الثانية أن يفلش الرجلين جميعا ويخرجهما من يساره. والصفة الثالثة أن يفرش الرجل اليمنى ويدخل اليسرى بين الفخذ والساق. كل هذه الصفات وردت في التورك، فإذا فعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة كان حسنا. والتورك إنما يكون في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان، وعلى هذا فلا يشرع في صلاة الفجر ولا في صلاة التطوع، لأنها مثنى مثنى. نعم،
بارك الله فيكم. الفقرة الثانية في رسالة المستمع يقول: ما هو بيع العينة؟
بيع العينة أن يبيع الإنسان شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا. مثال ذلك أن يبيع سيارة ب50,000 لمدة سنة ثم يشتريها ممن باعها عليه ب40,000 نقدا. هذه هي مسألة العينة، وهي حرام، لأنها حيلة على الربا، إذ أن هذا الذي باع السيارة ب50,000 ثم اشتراها ب40,000 نقدا كأنه أعطى هذا الرجل 40,000 نقدا ب50,000 إلى سنة، وهذه السيارة حرف جاء لمعنى. ولهذا يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فيها: إنها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، يعني ثوبا. وقد ورد ذم التبايع بالعينة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحرث وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذه المسألة، أعني مسألة العينة، يمكن أن نقول لا أن نقول بضابط فيها، وهي كل عقد يتوصل به إلى الربا فإنه من العينة في الواقع. نعم،
بارك الله فيكم. هذه السائلة من الأردن رمزت لاسمها بنون، تقول: فضيلة الشيخ، نحن نعلم بأن الدار التي تقرأ فيها سورة البقرة لا يدخلها شيطان، فهل تقرأ مرة واحدة أم كل 3 أيام؟ وهل تقرأ هذه السورة في الغرفة أم يكتفى أن تقرأ في مكان واحد من البيت؟
الظاهر أنها أن البيت إذا قرأت فيه البقرة أول مرة تفي بها، وأنه لا يشترط أن تقرأ في كل حجرة، بل تقرأ في الصالة، صالة البيت، أو في السطح، أو في مكان عام من البيت ويكتفى بذلك.
طيب. نعم. من سوهاج مصر السائلة جين ميم ها تقول: أعيش مع عائلة تتكون من 30 شخصا ما بين رجال ونساء وأطفال، جميعهم لا يصلون إلا الجمعة، فبماذا تنصحونهم مأجورين؟
أنصحهم بأن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، افترضها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج وهو فوق السماوات، فقبل صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبلغ أمته بذلك. وأحذرهم من التهاون بشيء منها، لأن الله تعالى قال في كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وأنصحهم إذا أدوا الصلاة أن يؤدوها بطمأنينة، وأن لا ينقروها نقل الغراب، فإن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل، لأن الرجل كان لا يطمئن. فعاد الرجل فصلى كما صلى، ثم رجع فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل، حتى قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسنها غير هذا فعلمني. فعلمه وقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تطمئن قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن قاعدة أو جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وأقول لهم إن الإسلام لا يتجزأ، فهم إذا كانوا يصلون الجمعة ولا يصلون غيرها هل هم لا يقرون بوجوب غيرها؟ إن كان الأمر كذلك فهم كفرة، لأن جحد فريضة الصلوات الخمس كفر بالله عز وجل. وإن قالوا غيرها واجب لكنهم يتهاونون به فإنهم على خطر عظيم، كما تفيده النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
بارك الله فيكم. السائلة تقول في هذا السؤال: أريد أن أصلي في الليل، لكن طول النهار أكون في خدمة البيت حتى الساعة 10 مساء، مما يجعلني في حالة إرهاق شديد، فهل أثاب على نيتي؟
نعم، يثاب المرء على نيته إذا اشتغل بما هو أفضل مما ترك. وهذه المرأة قامت بواجب من واجبات حياتها وهي خدمة زوجها في البيت، وهو أفضل من أن تتهجد. فإذا علم الله من نيتها أنه لولا قيامها بهذا الواجب التي تخشى أن يكون في إضاعته إثم، فإنه يرجى أن يكتب الله لها الأجر كاملا، أن يكتب الله لها الأجر كاملا. نعم.
تقول في آخر سؤال: هل يجب الاستنجاء والوضوء لكل صلاة؟
لا يجب الاستنجاء لكل صلاة ولا الوضوء، فإذا دخل وقت الصلاة وهي على طهارة فلتصلي، وإذا بقيت إلى دخول الوقت الثاني فلتصلي، لأن الوضوء لا يجب إلا من حدث. ثم أن بعض الناس يظن أن الاستنجاء تابع للوضوء، فتجده لا يتوضأ إلا استنجى قبله وإن لم يحصل منه بول ولا غائط. ويسأل بعض الناس فيما لو حصل منه بول أو غائط قبل صلاة الظهر بساعة ثم قضى حاجته واستنجى استنجاء تاما ثم أذن الظهر، هل يكتفي بالاستنجاء الأول أم لا بد أن يعيد الاستنجاء مرة أخرى؟ فنقول بل يكتفي بالاستنجاء الأول، ولا حاجة أن يستنجى مرة أخرى، لأن الاستنجاء إنما هو لتطهير المحل من الخارج منه، وهذا قد طهر المحل فلا حاجة إلى أن يعيد تطهيره مرة ثانية. نعم.
هل يجوز، هذه السائلة من مصر، جمهورية مصر العربية، تقول: هل يجوز للفتاة أن تنتزع الشعر الذي في يدها لأنه طويل ومشوه لجمال المرأة؟
نعم، إذا كان الشعر الذي على الساق أو على الذراع كثيرا مشوها فلا حرج أن يخفف حتى يكون عاديا، أما إذا كان عاديا ليس فيه تشويه فإن الأفضل إبقاؤه، لأن الله تعالى لم يخلقه إلا لحكمة، ويخشى أن تكون إزالته من تغيير خلق الله. وذلك أن الشعر ينقسم حكمه إلى ثلاثة أقسام: قسم يشرع إزالته كحلق العانق والأبط وتخفيف الشارب، وقسم تحرم إزالته كاللحية فإن حلقها حرام، والقسم الثالث مسكوت عنه، لكن الأفضل بقاؤه إلا أن يكون في ذلك تشويه فلا حرج من إزالته.
السائلة تقول: فضيلة الشيخ، أرجو تفسير هذه الآية الكريمة: اقتربت الساعة وانشق القمر.
تفسيرها أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن الساعة قد اقتربت، لأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو آخر الأنبياء لا نبي بعده، ويخبر جل وعلا أن القمر انشق أي انفلق فلقتين، وقد شاهده الناس ورأوه تفرق حتى رأوا ذلك بأعينهم وأبصارهم، وقد ثبتت الأحاديث في ذلك. وقد أنكر بعض الناس أن يكون القمر قد انشق، وقال إن الأفلاك السماوية لا تتغير، ولكن إنكاره هو المنكر، لأنه إذا ثبت ذلك فالله على كل شيء قدير، والله تعالى هو خالق السماوات والأرض، فإذا كان خالق السماوات والأرض فهو قادر على أن يفرق ما اجتمع وأن يجمع ما تفرق. نعم.
بارك الله فيكم. هل يجوز للمخطوبة أن تصافح خطيبها وتجلس معه؟
لا يجوز لها أن تصافح خطيبها لأنها أجنبية منه، ولا يجوز أن يخلو بها لأنها أجنبية منه، ولا يجوز أن يحارثها عبر الهاتف لأنها أجنبية منه، وإنما رخص له أن ينظر إليها لدعاء الحاجة إلى ذلك، فإن الإنسان إذا نظر إلى مخطوبته ونظرت إليه فهو أقرب أن يجمع الله بينهما. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: خطيب جمعة في بلدي يخطب خطبة واحدة لا يجلس فيها الجلسة المعتادة من قبل الخطباء، هل يعتبر هذا مخالفا للسنة؟
نعم، هذا مخالف للسنة بلا شك، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يفصل بينهما بجلوس، بل إن أكثر أهل العلم يقولون إن صلاة الجمعة لا تصح، لأن من شرط صحة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، وعلى هذا تبلغ هذا الإمام أن عمله هذا مخالف للسنة، وأن عمله هذا مقتض عند كثير من العلماء أن لا تصح جمعته، وقل له يتق الله عز وجل ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسأل الله لنا وله الهداية.
اللهم آمين. هل ينتقض وضوء المرأة إذا غسلت ولدها من النجاسة؟
لا ينتقض وضوء المرأة إذا غسلت ولدها من النجاسة، لأن القول الراجح أن مس الفرجين لا ينقض الوضوء، إلا مس الذكر إذا مسه لشهوة فإنه ينتقض وضوءه، وهذا القول الذي فصلناه قول الذي تجتمع به الأدلة. ومن المعلوم أن المرأة إذا غسلت ولدها من النجاسة أنه لا يمكن أن تمسه لشهوة، وعلى هذا فلا ينتقض وضوءها. نعم.
بارك الله فيكم. هذا شاذلي سيد جمهورية مصر العربية محافظة قنا يقول: فضيلة الشيخ، أريد أن أحفظ القرآن لكنني لا أعرف ما هي الطريقة التي أحفظ بها القرآن الكريم، جزاكم الله خيرا.
الطريقة التي يحفظ الإنسان بها القرآن تختلف باختلاف حال الإنسان وباختلاف حال المدرس الذي يسمع إليه، فلها طرق، منها أن يحفظ الإنسان كل 5 آيات على حدة ولا ينتقل إلى ما بعدها إلا إذا أتقنها تماما، ومنها أن يحفظ صفحة كاملة ثم يعيدها، والمهم أن يسلك الإنسان في تحفظ القرآن ما يناسبه، لكن يتعاهد القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلت من الإبل في عقولها. وتعاهد القرآن قد يكون بقراءة الإنسان لنفسه وحده، وقد يكون بمشاركة أحد زملائه يتحفظ عليه، يمسك الزميل المصحف بيده وذاك يقرأ ثم يأتي العكس. والمهم أن هذه مسائل ليس فيها نص يعني يؤخذ به، وإنما وكلت إلى حال الإنسان.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.